ما هو التفكير الحر؟ قد يبدو مبسطاً أو غير موثوق به، لكن بعد 40 عاماً من الخبرة، أستطيع أن أقول إن صيغة للتفكير الحر موجودة بالتأكيد، وأعتزم تقصير طريقك إليها. لاحقاً سأدرج الأدوات الستة التي تجعل من الممكن التفكير بحرية. لقد توصلت إلى التفكير الحر عندما حاولت رفع المستوى من التفكير في عرقي لتحقيق النجاح إلى فهم كيف أفكر وما الذي يجعلني أتحرك إلى الأمام. الفكر الحر هو في الواقع طريقة تفكير تنتج تفكيراً أفضل على عدة مستويات. نحاول دائماً بناء فكرة من شيء من المرجح أن يكون صحيحاً ولا نخشى زيف الأساطير أو آراء الناس مقارنة بالأشياء التي لا تمثل رأياً مثل الأرض مستديرة. عند تقديم الطلب مجاناً فكرت بالفكر الحر، تحصل على أنه يجب أن تحصل على ربح من الفكر وليس فقط آراء المفكر، مما يعني المكاسب المالية والصحية والاجتماعية وكسب بشكل عام. إذا كان الأمر كذلك، فإن صيغة الفكر الحر هي المقدمة هنا، ولكن مثل أي شيء جديد، عليك أن تتدرب عليه. على الرغم من أن الوصول إلى مستوى من الخبرة يستغرق سنوات، إلا أن التحسين الأولي فوري. يحدد الفكر الحر الطريق إلى اتخاذ القرار من خلال الإحالة المرجعية للمعلومات من مختلف مجالات المعرفة، مثل الرياضيات والإحصاء والعلوم والتطور والأنثروبولوجيا والمنطق، وتحييد الافتراضات التي لم يتم التحقق منها. في الفكر الحر، عادة ما تتخذ القرار الأفضل بأعلى احتمالية. عبور العديد من مصادر المعلومات مع المنطق هو أساس الفكر الحر. عندما تسأل شيئاً تكون الإجابة عليه هكذا هو الحال أو هكذا يفعل الجميع، عادة ما يظهر الفكر الحر أنه خطأ. أين الجميع؟ السؤال الذي يطرح أكثر من سؤال هو: إذا كان ما تقوله عن التغذية والتعليم والصحة والحكومة والأعمال والبيئة وما إلى ذلك صحيحاً، فأين الجميع؟ لماذا لا أساتذة التغذية أقول هناك سموم في الخضار؟ لماذا لا تفصل الحكومة السلطات؟ لماذا لا يتم تربية الدجاج الحر حتى لا يكون البيض ساماً لنا؟ وكيف لا تجبر وزارة التربية الجميع على التفوق في الرياضيات؟ إذا كان في متناول الجميع، هناك تفسير منطقي لذلك. ابقى معي للحظة. لماذا تستمع إلي؟ لا أعتقد أنه من الصواب الاستماع إلي دون محاولة الوصول إلى هذه الاستنتاجات بنفسك أو التحقق مما إذا كانت الأشياء تعمل حقاً. كل هذا دون المخاطرة بالطبع. لكن الأمر يستحق الانتباه إلى مسار حياة الفريد الذي شكل طريقة تفكيري. لقد نشأت مع أم عاملة اجتماعية وأب مهندس كهرباء. كان آباؤهم الناجين الوحيدين من الهولوكوست في عائلاتهم. كانت المحرقة موجودة في المنزل طوال الوقت وجلبت معها الرغبة في التفكير بشكل كبير ومختلف. عندما كنت في العاشرة من عمري، انتقلنا إلى وادي السيليكون لمدة عامين. خلال هذه السنوات تعرفت على الثقافة الأمريكية، الحاجة إلى جعل كل شيء مثالياً وبناء طريقة لكل شيء. بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت مهارة في لغة ثانية تأتي مع التفكير بلغتين على مسارين مختلفين. خلال سنوات دراسة الثانوية انخرطت في سوق الأوراق المالية وقرأت الصحف الاقتصادية. بعد ذلك درست الهندسة الكهربائية في التخنيون وتخرجت مع مرتبة الشرف من العميد بعد 7 فصول دراسية. أثناء دراستي، قمت بتأسيس شركة الأولى، منصة بلاك جاك على الإنترنت، ثم أنشأت كازينو على الإنترنت، ثم موقع مدفوع الأجر للطاولة. أخيراً، قمنا بتأسيس بلس 500، التي جلبت أكثر من 2 مليار دولار في العقد الماضي. بعد نجاح بلس 500، بدأت العبث بفكر حر لا علاقة له بجني الأموال، وتمكنت من حل جميع أنواع المشكلات الصحية التي كانت تزعجني بنفسي، وذلك بمساعدة اتخاذ القرارات باستخدام هذه الطريقة. قادني مسار حياتي إلى محاولة فهم طريقي وتنظيمه والتفكير في كيفية تمريره، وتقصير المسار للآخرين. ومع ذلك، عليك أن تتذكر أنني مجرد مهندس كهربائي من التخنيون. أنا لست طبيباً ولا جنرالاً في الجيش ولا طبيباً نفسياً أو سياسياً أو عالم اجتماع أو عالم أنثروبولوجيا أو كاتب أو عالم رياضيات أو فيلسوف. لكنني لست خائفاً من استكشاف كل هذه الموضوعات والتطرق إليها بفكر حر. لا خوف أن لست مدرباً اخترع المدربون طريقة وكسبوا المال منها. لقد كسبت المال وجلبت لك الطريقة. حقيقة أنني كنت ناجحاً في العمل وحدها لا تكفي لضمان أنني على حق. الفكرة الرئيسية هي تمكينك من تعلم الطريقة، التفكير بحرية، والتوصل إلى استنتاجات بشكل مستقل، وتحقيق الربح، وعيش الحياة التي طالما حلمت بها. ستساعدك قراءة الكتاب أو الاستماع إلى المحاضرة على تطوير تفكيرك الحر بنفسك. هناك فرصة ضئيلة لوصول الصوت الحر إليك. الناس الذين يجدون إجابات وحلول تنشأ نتيجة الفكر الحر يسألون: إذا كان الجمهور كله مخطئاً، فلماذا لا يقول الأساتذة أي شيء؟ أن ينطق صوته أن هذا الصوت سيصل إليك وأنك ستوافق على الاستماع إليه، هذا هو مضاعفة 4 احتمالات، فرصة ضعيفة. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق الأمر وقتاً حتى يتم دمج نتائج الأبحاث الجديدة عملياً في الحياة اليومية لأن عملية ترجمة البحث إلى ممارسة، والمعروفة باسم ترجمة المعرفة، يمكن أن تستغرق سنوات عديدة. ولا يوجد ربح في الحل البسيط. إجابة أخرى على هذا السؤال يأتي من عالم الاقتصاد. إذا طلب جراح التجميل الذي يستفيد من علاجات شفط الدهون من مرضاه تغيير نظامهم الغذائي ببساطة، تقليل منتجات القمح والزيت والسكر، فلن يحصل على لقمة العيش. لذلك من الناحية النظرية، يمكن أن يكون الأمر بسيطاً وسهلاً، ولكن من الناحية العملية ربما لن يستمع المرضى إليه، وربما حتى الأطباء أنفسهم لا يؤمنون بهذا الحل. لذلك، شفط الدهون يباع ب20,000 شيكل وليس التغذية المجانية مقابل 80 شيكل مثل الكتاب. الحلول الكبيرة عادة ما تأتي من الشركات التجارية. من ناحية أخرى، لا تتطلب حلول الفكر الحر عادة شراء الأدوية أو الاستثمار المالي الكبير. لذلك في حالة عدم وجود نموذج اقتصادي واهتمام تجاري، لن نسمعها من المتخصصين أو من الصناعات المختلفة. على سبيل المثال، سيكون من الصعب بناء نموذج عمل من تغيير التغذية لمرضى السكر. الناس يريدون حلاً سريعاً بدون جهد. معظم الناس يريدون استثمار أقل جهد لتحقيق أكبر ربح. وبعبارة أخرى، يريدون طعاماً جيداً، وشركاء جميلين، ومالاً، ومنزلاً أنيقاً، وحديقة ضخمة، وعطراً فاخراً، ومكانة، لكن لا يريدون أن يستثمروا طاقتهم رباحة ولا يعملون بجد من أجل كل هذا. يحاول الفكر الحر الحصول على أكبر ربح بأقل جهد، لكن معظم الناس لا يفهمون ذلك حتى الآن. من الواضح لي أن تعلم مهنة جيدة يناسب الأشخاص الكسالى أكثر من كونك رسول ولا، لأنه في مهنة جيدة يمكنك أن تكون كسولاً. لطالما كنت كسولاً، لذلك تعلمت مهنة يعمل فيها الكمبيوتر من أجلي. على سبيل المثال، مدير الاستثمار الذي درس الاقتصاد، بعد 4 سنوات من الدراسة الجادة، يعمل بجهد أقل من ساعي والت، الذي يجب أن يكون دائم التنقل طوال اليوم. المضلل هو الجهد الكبير المطلوب في البداية، رغم أنه بعد ذلك يتم استثمار جهد أقل في مهنة جيدة على مر السنين. متوسط الجهد الإجمالي أقل. المشكلة التي يخجلها الناس من الجهد الأولي هي خطأ حسابي لمتوسط الحساب. مثال آخر على المجهود الصغير والمكاسب الكبيرة، عندما يشكو الشخص للطبيب من حرقة المعدة، يعطيه الطبيب على الفور حبة مضادة للحموضة. ربما لن يشرح له أن الحموضة كانت بسبب نظامه الغذائي، السموم الموجودة في الأرز أو الزيت الذي أكله. من الواضح لي أنه من الأسهل تغيير النظام الغذائي وحل المشكلة إلى الأبد من تناول الحبوب بانتظام وحتى المعاناة من آثارها الجانبية. لا يوجد الكثير من المفكرين الأحرار اليوم ويرجع ذلك أساساً إلى أنه من الصعب جداً الابتعاد عن الآراء التي نشأنا عليها وتغيير رأينا. كونك مفكراً حراً لا يرتبط بالذكاء أو معدل الذكاء، فهو مرتبط فقط بمعرفة طريقة مختلفة في التفكير مثل تلك التي تظهر في أدوات التفكير الحر. في السنوات الأخيرة، تحسنت تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، واليوم يمكنك قراءة كل كتاب تم نشره في أي وقت مضى، وتلقي ملخصات الأبحاث، وطرح أسئلة شات جي بي تي المعقدة التي كان عليك في الماضي التجول في الجامعات لشهور من أجلها. أعني، لم يكن من المفيد حقاً أن تكون مفكراً حراً قبل 50 عاماً عندما كانت المعلومات والمعرفة والعلوم مختلفة جداً عن اليوم. فأين ربحك؟ ربحك هو أن تفكر بحرية بطريقتك الفريدة. لا تعتمد علي، أنا مخطئ كثيراً، على الرغم من أن ذلك عادة لأنني أتعرض للتضليل. الجميع جميل بطريقته الخاصة، أستفد من هذا الجمال للتفكير بحرية على طريقتك. مدمن على الاختراعات التكنولوجية والعلمية، والعالم مدمن على الاختراعات التكنولوجية والعلمية والصحف في حبها، والإنسانية تعتمد على التكنولوجيا من أجل مستقبلها. لن تعمل التكنولوجيا والعلوم على تحسين حياتنا، على العكس من ذلك. هذا بالضبط هو المكان الذي تظهر فيه المشكلة، أن الاكتشافات غير التكنولوجية تنسى، ولا يتم الحديث عنها على الرغم من أن تأثيرها على حياتك أكبر بكثير من أي اختراع تكنولوجي. غالباً ما يؤدي الفكر الحر إلى اكتشافات غير علمية أو تكنولوجية. عندما كتب مؤسس الولايات المتحدة إعلان الاستقلال وهيكلية الحكومة الأمريكية، لم تعلن الصحافة عن اختراع نظام الحكم الذي سيحول الولايات المتحدة إلى إمبراطورية. الاختراعات المهمة ليست علمية بل بشر. يتم نسخ الاختراعات التكنولوجية، ولكن الاختراعات الثقافية والشخصية تميل إلى الإهمال. قبل بضع سنوات عندما اكتشفوا أن القمح سام للإنسان بسبب السموم الموجودة فيه لمنع الآفات من تدمير النبات، لم يتحدث عنه أحد على أنه اختراع القرن، وحتى يومنا هذا تم نسيانه، ولكنه سموم مئات الملايين من الناس. قليل من يفهم ذلك. الآن أنت واحد من هؤلاء القلائل مقاومة التغيير، كما هو الحال في أي مجال. هناك دائما مقاومة للتغيير في الطب والعلوم. قد يكون هذا بسبب المعتقدات الراسخة أو المصالح المالية أو ببساطة الميل البشري إلى التمسك بما هو معروف ومألوف. فكرنا كسول ساعده على الاستيقاظ والتفكير بحرية، وأخطر شيء هو ما نشأنا عليه، والربح غير المحقق، والربح غير المالي الأكثر جنونا هو بالضبط في تناقض الافتراضات التي نشأنا عليها. لأن لا أحد يتحقق حقا مما إذا كانت صحيحة، ومن ثم أنت وحدك وهم أيضا عالقون في حياتك مثل العملاء الأجانب بداخلك. تماما مثل أكل الخضار صحي، حتى سن 46 لم أتحقق هذا الافتراض على الإطلاق. وعندما راجعت أنني فوجئت، يمكنك أن تقرأها في نظام غذائي مجاني. افعل العكس تماما، اعمل بجد، أهرب من سوق الأوراق المالية عندما يغادر الجميع، واشتري ملابس باهظة الثمن، افعل كل ما بوسعنا، لا تصنع قوالب نمطية ولا تضع افتراضات، فهذه الأشياء ليست في الحقيقة جيدة لأرباحنا، وليس فقط المالية. الحقيقة هي عكس ذلك في كثير من الأحيان، فلن نفسر كل شيء، لكن العامل الجاد هو في الحقيقة قيمة خطيرة. إن أخطر الأشخاص في العمل هم الأشخاص النشيطون وغير الحكيمين، لأنهم ينشرون الهراء بقوة في المجتمع، والعمل بأقل جهد وأقصى ربح يجلب أكبر ربحية بمرور الوقت، وليس العمل الشاق. الصورة النمطية هي ميزة تطورية للحماية. نحتاج أحياناً إلى أن نقرر في جزء من الثانية ما إذا كان الشخص الذي أمامنا يشكل خطراً علينا أو عليه، ومن الواضح أن الصورة النمطية تساعدنا في هذه المرحلة. تعريف ممل من أجل الفكر الحر. الحرية العقلية لا تقل أهمية عن الحرية الجسدية، فالفكر الحر هو طريقة جديدة للتفكير تساعد على تحقيق الحرية العقلية وإلى حد ما الحرية الجسدية، كسب المال وما شابه، وفي الجمع بين الاثنين يوجد الحرية الحقيقية، الحرية. لا يخطئ العلم والمنطق معا، لذلك عندما يشير كلاهما إلى شيء مثير للاهتمام، عندما يكون هناك صراع بينهما، فأنت بحاجة إلى ممارسة التفكير الحر. فقد نشأ البشر ذات مرة على فهم أن العبودية منطقية، وبالتالي فإن ما نشأنا عليه ليس له معنى كبير إذا لم نحاول فهم كل شيء بأنفسنا. يمكن حل معظم الأسئلة الصعبة في العالم بمساعدة المعلومات والعلوم والمنطق والتطور والتاريخ والأنثروبولوجيا والفكر الحر، وهو تنظيم كل هذه الأدوات. يسعى الفكر الحر في كل شيء إلى الحد الأدنى من استثمار الطاقة من أجل ربح ضخم في كل مجال من مجالات الحياة. هكذا أتيت لتأسيس بلس 500. استثمرت الشركة 10,000 ضعف ما تسمعه هو رأي وليس بالضرورة الحقيقة، وما تراه هو وجهة نظر وليس بالضرورة حقيقة. لا تقيد بآراء الآخرين وخيالهم المحدود. على سبيل المثال، نريد أن نفهم ما إذا كنت بحاجة إلى أحذية للركض. يظهر التطور أنه في معظم الأوقات كان يتنقل حافي القدمين. يقول المنطق أن الأحذية تغير شكل الجري بسبب تغير زوايا التأثير على الأرض. هناك علم يوضح أن الجري حافي القدمين يكون أصغر. هناك تقاطع بين المنطق والتطور والعلم. الآن للعرض علينا أن نجربها على أنفسنا. هناك صدع في الفكر الحر. نحن غارقون في المعلومات ولكننا نتوق إلى رؤى ثاقبة فيها. هنا يأتي التفكير الحر لمحاولة عزل الإشارة عن الضوضاء. التفكير الحر هو اللعبة بين المنطق والمعلومات. يمكن الحصول على المعلومات عن طريق العلم أو الرياضيات أو التجربة أو الملاحظة أو أي شيء يجلب حقيقة بمستوى عال من الاحتمالات. تقودنا المعلومات إلى الاتجاه الصحيح، لكن الشخص الذي يتخذ القرار في النهاية يجب أن يكون منطقنا بأقل قدر ممكن من المشاعر. العاطفة تحجب الحقيقة. تعتمد المعلومات على المنطق، لذا فأنت بحاجة إلى التدرب على معرفة متى تكون المعلومات صحيحة مع وجود احتمال كبير. فالتفكير الحر هو تفكير مستقل حول أي موضوع في العالم، بناء على افتراضات ذات احتمالية عالية لكونها صحيحة. هذه طريقة في التفكير تماما مثل طريقة ركل الكرة أو أي طريقة أخرى. يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة ذات الاحتمالية العالية بالوقت والمنطق والعقل والملاحظة التجريبية، وكل هذا في الفكر الحر طريقة. لا يوجد شيء روحي أو صوفي في الفكر الحر، بل على العكس، فهو يقوم على طريقة لتطبيق المنطق على المعلومات وتخصيص وقت لها لا يفعله الآخرون. من أجل التفكير بحرية، يجب أن نفهم تحيزات تفكيرنا. يجب أن يقودك الفكر الحر إلى مصدر الأمر، وغالبا ما لا يراه الآخرون لأنهم لا يعتقدون أن هناك طريقة أخرى. مثال: هل يمكن أن يكون جزء كبير من مشاكل أسنان الأطفال يتنفس من خلال الفم وليس من خلال الأنف؟ يقولون أن بيئتنا وأبائنا هم الذين يحددون كيف ستبدو حياتنا، لكن اتخاذ القرار لدينا هو ثالث أهم عامل ويكون أكثر فاعلية عندما يكون هناك تفكير حر. الكراك الكبير هو عادة لم يأتي المفكرون الأحرار من مجال تحليلي مثل الهندسة، لقد أتوا من مجال إنساني، وهنا يكمن الفكر الحر للفكر الحر في التفكير هندسيا في جميع المجالات في العالم، وخاصة المجالات من الحكومة والصحة وما إلى ذلك التي لا يتعامل معها المهندسون على مستوى الفكر. مثال: يأكل الكوالا الأسترالي ورقة أوكاليبتوس معينة وتقريباً تلك الورقة فقط. ستعاني جميع الحيوانات الأخرى إلى حد الموت من أكل أوراق الأوكاليبتوس السامة. من خلال ممارسة التفكير الحر، من الممكن أن نفترض بدرجة عالية من الاحتمال أن كل حيوان مناسب لطعام محدد نسبياً. ومن هنا نذهب أبعد قليلاً ونفترض أن البشر لا يأكلون كل شيء. فقط طعام محدد نسبياً هم تعرضت لها منذ آلاف السنين. على سبيل المثال، لعب كرة سلة، من الجيد أن تكون طويل القامة. لكن هل من الممكن تعليم الطول؟ وهنا يبدأ الفكر الحر، هل الارتفاع هو المقياس الوحيد للنجاح في كرة السلة؟ ما هي أقوى الصفات في لاعب كرة السلة الكبار؟ ما الذي يمكنك تعليمه للاعب مبتدئ؟ هل الأمر يستحق محاولة الاحتراف في كرة السلة؟ ما هي الفرص؟ من الممكن إعداد أدوات لإحداث التحسين، على سبيل المثال، الكثير من التدريب، والتدريب في الحي. عند فحص الرياضيين الناجحين، تدرك أن المشاركة في رياضات أخرى تمنحك ميزة، فإنك تحصل على أداة الحرب التي لا يمتلكها الآخرون. ومن هنا يمكنك الانتقال إلى نقطة أكثر عمومية، في أي مجال من مجالات المشاركة عندما تكون لديك خبرة من مهن أخرى، فإنها تقدم ميزة كبيرة. على سبيل المثال، المستثمر الذي كان أيضاً يعرف المدير خصوصيات وعموميات العمل بشكل أفضل. لدينا دائماً قصة في رأسنا، حول كل شيء، نوع من الافتراض الأساسي. ما هو الافتراض الأساسي الذي يرافقنا ولا يسمح لنا برؤية الافتراضات الأساسية الأخرى؟ في كل وجبة كربوهيدرات وحبوب وبقوليات، إذا فعلت ما فعلته، فسوف أنجح. سكر الفاكهة صحي. لكي تفهم ما هو الفكر الحر، تحتاج إلى حذف افتراضاتك الأساسية وإعادة بنائها. أن تسأل، كيف تعرف؟ من أجل الوصول في النهاية إلى مسألة ما إذا كان كل شيء يقوم على خطأ أو شيء حقيقي. المعرفة الرياضية والإحصائية مفيدة جدا لأنها تساعد في تطوير الفكر القائم على البيانات وليس الشعور. يمتلك مشروع الفكر الحر وجهة نظر غالبا ما تتعارض مع التصور العام، ربما لأن الفكر الحر يعتمد على المنطق، الحقائق، وتغيير رأي الفرد وإعطاء فرصة لتلقي الحقائق التي تتعارض مع نظرتنا للعالم من جميع النواحي حتى الموضوع الأكثر وضوحاً. نحن كسالى عقلياً في حمضنا النووي، وبالتالي ربما نفضل البقاء في منطقة الراحة الخاصة بنا، دون الخوض في البحث. الشخص الذي يفكر بحرية، هو الشخص الذي يصوغ أفكاره وآراءه، ويستند إلى حقائق واضحة بذاتها، أي إثبات أنفسهم. الفكر مثل المشي، أولئك الذين يسيرون في اتجاه ويرون المزيد من الأماكن الجديدة، بغض النظر عن الذكاء أو الحكمة. إنها ببساطة مسألة وقت، المشي جسدياً والمشي ذهنياً ترى أماكن جديدة. يحتوي مشروع الفكر الحر على كل المعلومات لقد تراكمت في السنوات الأخيرة جنباً إلى جنب مع اقتراحات لتحسين مستوى المعيشة لكل من يقرأ الآن هذا النص. تستند معرفتي إلى الأبحاث والكتب التي قرأتها جنباً إلى جنب مع الخبرة الشخصية وبالطبع الفكر الحر. الهدف من المشروع هو جعل المعلومات في متناول الجميع، وقبل كل شيء تطوير التفكير الحر بداخلك، لأنه بهذه الطريقة فقط وليس عن طريق التكنولوجيا يمكنك أن تفعل الخير. في مشروع الفكر الحر، أشجع التفكير المنفتح والنقدي والبحثي، ومع ذلك، مع الدرجة المناسبة من التواضع، لا يزال هذا الرأي ينظر إلى الأشياء من خلال عين وتجربة الشخصية. من الواضح لي أننا كبشر نختلف عن بعضنا البعض من نواح عديدة، ولا يوجد توحيد وتوافق 100% في جميع الأفكار المعروضة هنا. لكن حاول أثناء القراءة أن تتحدى نفسك وتتحقق بأمانة، وعلى الرغم من المقاومة التي قد تثيرها بعض الكتب المقدسة فيك، للتعمق أكثر وطرح الأسئلة والشك حتى تصل إلى مكان الحقيقة الخاص بك. نقطة مهمة لفهم الفكر الحر. فقط لأن كل شخص يفعل شيئاً لا يعني أنه الشيء الصحيح. مارس التفكير المستقل حول أي موضوع في العالم، ومثل عالم أو باحث، فإن السؤال عن كل ما يقال لك غير صحيح، ثم حاول اكتشاف أنني ربما أكون مخطئاً، وهذا صحيح. إن الافتقار إلى التفكير الحر لا ينبع من نقص الحكمة، فقط من نقص الممارسة، ويمكن أن يتعارض مع أي افتراض مقبول. نحن نعلم جيداً بعض هذه الافتراضات. عندما يكون الجو بارداً بالخارج يمكن أن تصاب بنزلة برد. يجب أن نتعلم اللعب لأن اللعب يطور قدراتنا ويثريها. السؤال هو كيف تفعل ذلك؟ كيف يمكنك تطوير التفكير الحر؟ كيفية تطوير التفكير الحر؟ من أجل تطوير التفكير الحر، يجب عليك أولاً قبول المفهوم القائل بأن العديد من الأشياء الأساسية التي نعتقد أنها حقيقة مطلقة يمكن أن تتغير أيضاً. اعتقدنا ذات مرة أن السكر صحي، وأن العالم كان مسطحاً، وأن النساء ساحرات يرهبن العالم. اليوم يجعلنا نضحك حتى عندما نفكر في الأمر، ولكن بمجرد أن كانت هذه حقائق غير متنازع عليها على الإطلاق، وإذا خرجت إلى البحر مع القارب، كان عليك أن تكون حريصاً جداً على عدم الوقوع في نهاية العالم في رأس أطلس المسكين. لذلك، من الضروري في كثير من الأحيان فهم سبب صحة أو خطأ شيء معين، ومن أين جاءت المعلومات، ومن نقلها وكيف توصل إلى هذا الاستنتاج. لأنه عادة ما يكون هناك سبب أو قانون، فيزياء من نوع أو آخر، يساعد على معرفة ما إذا كان ما يتم اختباره صحيحاً أم لا. مثال: هل يمكن نقل البث على الفور؟ الجواب: كلا، لأنه يستحيل تجاوز سرعة الضوء. القانون الذي يساعدنا هو قانون تحديد سرعة الضوء. طريقة أخرى لتطوير وتدريب التفكير الحر هي قراءة الكتب النظرية، حيث يمكنك العثور على الكثير من النظريات المثيرة للاهتمام ومجموعة متنوعة من الافتراضات. النقطة الأساسية لكسر حدود الأفكار غير المستقلة التي اعتدنا عليها، هي الوصول إلى مفاهيم أساسية صحيحة وصحيحة، تستند إلى بيانات واقعية. النقطة المهمة هي أن آراءنا حول العديد من القضايا تستند إلى افتراضات أساسية أخرى تراكمت علينا كأطفال ومراهقين ومن أفعال قمنا بها في السنوات الأولى من حياتنا. عندما نطلب، على سبيل المثال، من مهندس معماري تصميم منزل كبير من أجل نحن نعتمد على الفرضية الأساسية التي مفادها أن المنزل الكبير هو شيء جيد ويمكن أن يوفر لنا جودة حياة أفضل. هذه أشياء سمعها الكثير منا في الطفولة أو في منزل والدينا أو في أماكن أخرى. على ماذا تستند هذه الفرضية في الواقع؟ وكيف أصبحت حقيقة لكثير من الناس؟ هل يمكن أن تمنحنا الإشاعات أرضية آمنة لوضع الآراء المهمة التي سنعتنقها كبالغين؟ لا أدعي ذلك، لأن المنزل الكبير على سبيل المثال يحتاج إلى مزيد من التنظيف والمزيد من الصيانة وله أثر بيئي أكبر. الطبيعة تجعلني سعيداً، وهذا بالتأكيد افتراض آمن. خصوصيتي مهمة بالنسبة لي، وهذا افتراض آمن. بمساعدة الفكر الحر، يلاحظ المرء ويلاحظ أن ما هو مهم حقاً بالنسبة لي هو أن أكون قريباً من الطبيعة، في المنزل، وأشعر بالنسيم القادم، وأن أحظى بالخصوصية. بعد تحليل الحقائق بمساعدة الفكر الحر، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه يمكنني بالطبع الحصول على هذه الأشياء في منزل صغير أيضاً. العيش في منزل كبير ليس ضرورياً بالنسبة لي. هذا، على الأقل، هو مجموعة افتراضات حول ما هو المنزل المناسب لي. بالنسبة لشخص آخر، ستكون الظروف مختلفة. المهم هو التمسك بحقيقتك، وهذه الحقيقة مبنية على العديد من الحقائق الصغيرة التي أكدتها على طول الطريق، وهي صحيحة بالنسبة لك. ومع ذلك، مع الفكر الحر، يمكنك أن تناقض كل شيء. ك كان لدى هرتزل ما يقوله عن الفكر الحر، وكان هرتزل، في رأيي، من بين أعظم المفكرين الأحرار. حلم وكتب عن حلمه، لكن أكثر من مجرد حلم كتبه وأدى. لقد صاغ بشكل عدواني إلى حد ما وغير صحيح سياسيا في عصرنا المعتقدات الخاطئة التي نشأنا عليها. يتغذى الغوغاء البشريون على التحيزات من المهد إلى اللحد، وبالتالي، بما أننا لا نستطيع إلغاء التحيزات، علينا أن نتغلب عليها لأنفسنا. من كتاب ألتنولان. مثل أي شخص آخر، لم يكن صحيحا بنسبة 100%، لأننا نشأنا جميعا بمعتقدات غير صحيحة، وليس فقط الغوغاء. وعن حرية الفكر، ذهب هرتزل ليكتب، لكن انتبه، كل ما زرعته في هذا المكان سيكون بلا قيمة ويذبل، إذا لم تزدهر فيه حرية الفكر والتعبير والكرم وحب الإنسانية. يجب أن تزرع كل هذه الأشياء وتسمح لهم بالنمو والازدهار بينكم. وبالطبع الصفحة 165 في كتاب ألتنولان، هذه هي الحرية، بفضلها أصبحنا بشرا حقيقيين. المعرفة مثل فرانسيس بيكون، الفيلسوف الإنجليزي، رجل دولة وعالم عاش من عام 1561 إلى عام 1626. ومن أشهر أقواله، المعرفة قوة. تأتي هذه العبارة من عمله الأكبر، Meditations Sacrae، وقد أعيدت صياغتها بمرور الوقت. يؤكد قول المعرفة قوة على أهمية اكتساب المعرفة وكيف يمكنها تمكين الأفراد والمجتمعات. من خلال اكتساب المعرفة، يمكن للمرء أن يفهم العالم بشكل أفضل، واتخاذ قرارات مستنيرة وإيجاد حلول للمشاكل. تؤكد العبارة أيضاً على إمكانية استخدام المعرفة كأداة للسيطرة، سواء من حيث ضبط النفس أو في سياق التأثير على الآخرين. في زمن بيكون، كان هذا البيان ثورياً، حيث تحدى الاعتماد التقليدي على السلطة وشجع الناس على طلب المعرفة من خلال الملاحظة والتجريب والتفكير النقدي. كان لتأكيده على المنهج العلمي وقيمة الأدلة التجريبية تأثير كبير على تطور العلم الحديث والسعي وراء المعرفة في مختلف التخصصات. الفكر الحر هو طريقة ذهنية وغير علمية للوصول إلى الرؤى. رحلة سقراط أشعية كان ليبوفيتس 1903 إلى 1994، مفكرا وعالما وفيلسوفا إسرائيليا معروفا بآرائه المتباينة المثيرة للجدل والمثيرة للفكر في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك الدين والسياسة والأخلاق. لقد كان منتقدا صريحا لسياسات إسرائيل ومؤيدا متحمسا لفصل الدين عن الدولة. لم يشر ليبوفيتس صراحة إلى مفهوم التفكير الحر بالطريقة التي استخدمها الفلاسفة الآخرون، ولكن يمكن ربط بعض آرائه بالفصل بين الدين والدولة. مفهوم بشكل عام يؤكد على التفكير النقدي والاستقلال الفكري والمسؤولية الشخصية، وجادل بأن الناس يجب أن يفكروا بأنفسهم وألا يتبعوا السلطة أو التقاليد بشكل أعمى. انتقد ليبوفيتس العقائد الدينية وحذر من تحويل الدين إلى أيديولوجية. كان يعتقد أن الممارسات الدينية يجب أن تركز على عبادة الله وليس استخدامها كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو وطنية أو شخصية. كما جادل بأن دور الفرد هو استجواب السلطات الدينية وتحديها عند الضرورة، مؤكدا على أهمية الاستقلالية الفكرية والشك. سقراط، حوالي 470 إلى 399 قبل الميلاد، فيلسوف يوناني قديم. سقراط معروف عنه الطريقة التي تتضمن طرح الأسئلة تحفز التفكير النقدي وتكشف التناقضات في معتقدات المرء، وشدد على أهمية البحث عن الحقيقة والحكمة من خلال الأسئلة والحوار. في يوم من الأيام، تكشفت قصة حقيقية في اليونان القديمة شارك فيها الفيلسوف الشهير سقراط. طريقته الديالكتيكية في البحث، والتي استجوبت الناس لمساعدتهم على الوصول إلى فهمهم للأفكار المعقدة، أدى هذا النهج غالبا إلى مواقف مسلية، ففي هذا اليوم بالذات كان سقراط يسير في السوق الأثينية عندما صادف مجموعة من الشباب يناقشون مفهوم التفكير الحر. قرر سقراط، مفتوناً، الانضمام إلى المحادثة، وتناقش الشباب حول ما إذا كان من الأفضل اتباع قواعد المجتمع أو التفكير بشكل مستقل. ادعى أحدهم، ويدعى توتوس، أن التفكير الحر ضروري لتقدم المجتمع. أصر آخر، يدعى كريتو، على أن الالتزام بالمعايير الاجتماعية ضروري للحفاظ على النظام والاستقرار. وطرح سقراط، بذكائه وفضوله، سؤالاً على الشباب، هل يمكنك أن تخبرني بالفرق بين المفكر الحر والشخص فقط في حيرة من أمرك؟ جادل تافيتس بأن المفكر الحر هو الشخص الذي يشكك في الوضع الراهن ولا يخشى استكشاف أفكار جديدة. ورد كريتو بالقول إن شخصاً مرتبكاً شكك أيضاً في المعتقدات الراسخة، لكنهم فعلوا ذلك دون أي اتجاه أو هدف واضح، استمع سقراط بعناية، وعندما استنفد الشباب حججهم، تحدث. قال، كلاكما تقدم نقاطاً صحيحة. ومع ذلك، أود أن أقترح أن المفكر الحر الحقيقي هو الشخص الذي لا يشكك في الوضع الراهن فحسب، بل يحاول أن يجد أقرب ما يمكن من الحقيقة ويستفيد من الحقيقة، لا يمكن معرفة الحقيقة على وجه اليقين. فبدون الربح هناك ليست فكرة حرة. من ناحية أخرى، يسأل الشخص المرتبك دون أي فهم حقيقي أو تحليل للمفاهيم التي يشك فيها. اندهش الشباب من حكمة كلام سقراط. لقد فهموا أن فن التفكير الحر يتطلب أكثر من مجرد التساؤل. يتطلب ربحاً ورهاناً، كما يتطلب فهماً أعمق وقدرة على تحليل المعلومات وتوليفها. يتطلب المراهنة على الحقيقة. يمكن إيضاً دحض معظم ما هو واقعي، أو هو رهان على أقرب شيء إلى الحقيقة. كان من المعتاد أن تكون حقيقة أن العالم مسطح أو أن الخضروات صحية. إن فكرة المراهنة على الحقيقة من جميع البيانات التي لديك هي فكرة حرة، والربح ضروري لأنه بخلاف ذلك، فأنت مجرد مفكر، والربح يخلق أطصالاً بالواقع. بالطبع اخترعت القصة فقط لنقل نقطة. هل أعجبك الأشياء الجميلة التي يمكن فهمها بمساعدة الفكر الحر؟ في السعي وراء الجمال، يمكن القول إن الهدف النهائي للإنسانية هو الوصول إلى الكمال الجمالي. بالنسبة للقضية في إسرائيل، فإن النظام الانتخابي والحكومة، وليس الشعب نفسه، هو أصل المشكلة. يعد التعليم استثماراً قوياً للمستقبل، والذي يتضمن أشكالاً مختلفة مثل التعلم في مرحلة الطفولة والأوساط الأكاديمية. وقد تم تحديد الزيوت النباتية كعامل مساهم في وباء السمنة، مما يجعلها خياراً سيئاً لنمط حياة صحي. من المهم التعامل مع المعلومات على الشبكات الاجتماعية والصحف الشعبية وبعض الأشخاص المتشككين، حيث أن الكثير منها يعتمد على افتراضات غير صحيحة ويجب التعامل معها على أنها رأي المؤلف. إن الحاجة إلى أحذية الجري لامتصاص الصدمات ليست بنفس الأهمية كما كان يعتقد سابقاً، بدلاً من ذلك، يمكن أن تكون الطريقة التي نتصرف بها هي المشكلة الحقيقية. تعزز القراءة الذكاء لدى الأطفال، مما يجعلها نشاطاً قيماً للترويج له. على الرغم من أنه قد يبدو غير بديهي، إلا أن النباتات لديها آليات مختلفة يمكن تفسيرها على أنها محاولة لقتلنا أو ردعنا، حيث يعتبر المهندسون من بين المهنيين الأعلى أجراً في العالم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. قد لا يقودنا السعي الدؤوب للتكنولوجيا إلى مستقبل مرغوب فيه، لأنه يساهم في تدمير البيئة. بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون تبني مناهضة التكنولوجيا والتركيز على العمليات الطبيعية نهجاً أكثر استدامة، وعلى الرغم من أن الأطباء لديهم المهارات اللازمة لمعالجة القضايا الحرجة وإنقاذ الأرواح، إلا أن تدريبهم غالباً ما يفتقر إلى التركيز على تحديد الأسباب الجذرية للمشاكل. يمكن أن يكون للعديد من المشكلات المعقدة حلول بسيطة بشكل مدهش عندما تنظر عن كثب. من خلال الجمع بين قوة الطبيعة والتكنولوجيا، يمكن منح الازدهار للجميع. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب تغييراً جوهرياً في العقلية تجاه التفكير الطبيعي، والعمل بانسجام مع الطبيعة وليس ضدها. لا تحتاج الطبيعة إلى تدخلنا، ولكن يجب أن نتبناها ونتعلم من حكمتها في مجالات مثل تربية الحيوانات وحماية البيئة والتغذية الطبيعية. 6 أدوات التفكير بحرية. ستساعدك القواعد التالية على التفكير بحرية والربح عندما يكون هناك فرصة. لاحظ أنه في معظم الأوقات لا توجد فرصة للربح. يمكن أن يكون الربح مالياً أو جسدياً أو روحياً أو حتى أن ابنك سجل هدفاً. ما يجب أن تعرفه هو أن إتقان الفكر الحر يستغرق سنوات عديدة، إنه مثل العزف على البيانو. عليك أن تمارسها، لا يمكنك أن تقرأ عنها فقط وبعد ذلك ستعيد حبك. المنطق لديك منطقك الخاص، إنه يحددك. الأمر مختلف بالنسبة للجميع ويخلق لهم واقعاً مختلفاً. يجب أن تستخدم منطقك الخاص للتفكير بحرية، وإلا فأنت لست حراً حقاً. عندما تقوم بتنشيط الفكر الحر، في النهاية، فإن المنطق يربط جميع المبادئ ويفترض أن يعطي إجابة. اعتد أن تسأل نفسك أسئلة ليس لها إجابة واضحة. سافر تشارلز داروين على متن سفينة HMS بيجل بصفته عالماً طبيعياً. لماذا يوجد أشخاص مبتسمون؟ أو لماذا تنقل دائماً اللوم إلى الآخرين ولا تتحمل المسؤولية؟ أخذته رحلته إلى العديد من البيئات المتنوعة، بما في ذلك جزر غالابابوس الفريدة. هناك لاحظ الأنواع ذات الصلة ولكن المتميزة، مثل السلاحف والعصافير، كل منها يتكيف مع جزيرته الخاصة. مفتوناً بالتنوعات، تعلم المزيد عن الأنواع المختلفة وبيئاتها في المنزل. قادته هذه الملاحظات إلى اقتراح نظرية الانتقاء الطبيعي، التي تقترح أن الأنواع تتطور عبر الأجيال من خلال التكيفات المفيدة للبقاء. وهكذا، لعبت مهارات الملاحظة القوية لدى داروين دوراً مركزياً في تشكيل فهمه للتطور، وكان داروين أحد أعظم المفكرين الأحرار على الإطلاق. هذا هو أهم قانون في الفكر الحر. يجب أن تجلب لك حواسك أدلة للمطاردة التالية. حاسة البصر هي الأكثر أهمية، فليس مجرد جزء كبير من دماغنا مشغول بفك رموز ما نراه. يكمن جمال الملاحظة في أنها فريدة من نوعها بالنسبة لك عدة مرات. ماذا ترى بعينيك؟ من هنا يبدأ الحل. هل لديك خبرة شخصية مع السؤال أو المشكلة؟ إذا لم تكن مجنوناً، فيمكن افتراض أن هذا هو أكثر الأشياء أماناً بالنسبة لك. فاستخدم ما تراه، تسمعه، إلخ. حسابات وحلول الآخرين. أساس التفكير الحر هو المعرفة والرؤى من العديد من المجالات غير ذات الصلة. الطريقة الوحيدة هي قراءة الكتب والصحف. أحياناً يكون حل سؤال مهم هو صورة في مقال صحفي قرأته قبل 9 سنوات. التاريخ هو المعلومات. ما حدث مرات عديدة هو ما سيكون. كل ما نجح مع البشر عبر تاريخ البشرية، سيكون مفيداً لنا أيضاً مرات عديدة. ما هو مصدر المعلومات مهم جداً. إذا كان هذا مقالاً، فلنذهب. تضررت المصداقية لأن مصلحتهم هي الشعبية. إذا كانت دراسة علمية من جامعة ستانفورد فينبغي أن تعطى وزناً مختلفاً. هل هذه عيناك التي شاهدتها؟ أستاذ، يجب على المراسل أن يعلق المصداقية على أي مصدر. الشك يترك دائماً مجالاً للشك، حتى لو كان صوتك الداخلي قد أرسلك بالفعل في اتجاه معين، شيء مثل، من الواضح أنه لص. شك أيضاً في حدسك أو الإجابة الأولى عقلك يعطي. دماغنا كسول، ولهذا السبب يكون تفكيرنا كسولاً، فهو لا يتحقق دائماً من كل شيء حتى النهاية، والدماغ ليس لديه القوة للتفكير في كل شيء طوال الوقت. لذلك فإنه يسحب الإجابات. شك حتى تصل إلى الحقيقة ليست حقيقة غيرك. هذا ما هو مكتوب في صندوق الصحة العامة أو أستاذ قال شيئا لا يعني شيئا بدون تفكير حر. نعم حتى فيما أقول. تحقق مما يناسبك وما لا يناسبك. نعم، أحيانا يكون الجميع مخطئين، فالسباحة عكس التيار لا تعني أنك ستغرق في النهر. أحيانا يكون الجميع مخطئين وأنت على صواب. فكر كطفل يعتقد الأطفال الصغار أن كل شيء ممكن، حتى يفهموا أشياء كثيرة، لا يخشون تخيلها. تعامل مع الأشياء التي تفكر فيها بهذه الطريقة، فمن الأهمية بمكان في التفكير الحر أن نسمح لأنفسنا بالتفكير في كل شيء، ليس فقط في المجال الذي نشعر بالراحة تجاهه. أي، إذا فكرنا حتى الآن في مناطق من 0 إلى 10، فقم بزيادة خياراتنا حتى 100. لنفترض أننا نفكر في الاختناقات المرورية في إسرائيل، ومن ثم فإننا مقيدون في التفكير في إضافة ممرات. حاول التفكير في طرق أخرى من بلدان أخرى أو من مجالات أخرى. ربما حتى الحد من دخول السيارات إلى المدن. هذا مجرد مثال بالطبع على كيفية تحريف الفكر، فالمستويات تقفز من الخاص إلى العام والعودة إلى الخاص كلما أمكن ذلك. ودائما ما أحاول إيجاد قانون أعلى. إذا كنت أعاني من آلام في المعدة عندما أتناول الجلوتين، ولم يكن لدي حساسية مثبتة، فهناك احتمال كبير أنني لست الشخص الوحيد في العالم الذي لديه حساسية من الجلوتين دون اعتبار الاضطرابات الهضمية. ومن هنا ستعود إلى القاعدة، يبدو أن كل شخص لديه حساسية من الجلوتين، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من التحقيق. وفي الواقع في هذا البحث ربما تكون أول من يحاول فهم هل كل شخص حساس للجلوتين. أحيانا تساعدنا حالة خاصة في الرهان لإيجاد قاعدة أعلى. على سبيل المثال، عندما نرى شخصا بدون أسنان يدخن المخدرات، يمكننا أن نفترض أن تدخين العقاقير يسبب فقدان الأسنان بسبب نقص المعادن. من الخطر القفز من الخاص إلى العام، لكنه مربح للغاية، لأنه يستخدم الملاحظة، وهناك أشياء لا نراها إلا نحن، ومن ثم يكون الربح فريدا بالنسبة لنا. في بعض الأحيان، يكون هناك قانون من مكان آخر ينطبق أيضا على حالة خاصة. على سبيل المثال، أنت تعرف قانون الإنتروبية، الكون كله يسير في اتجاه الفوضى وعليك أن تستثمر الطاقة لخفض الإنتروبيا، وهذا هو النظام. عندما نرتب المنزل يكون حالة خاصة لهذا لأن المنزل يصبح فوضويا بملايين الطرق، ولكن هناك طرق قليلة فقط لترتيبها. العبث في المنزل لا يحتاج إلى طاقة، لكن تنظيف المنزل يتطلب الكثير من الطاقة. هذه القفزات في المستويات، أخذ الإطارات للحالات الفردية مفيد حقا. في مستويات الدخول، ستتعلم أيضا فصل الأعراض عن المشكلة. عندما نتجاوز الأعراض نواجه المشكلة عدة مرات. هل يؤلم ظهرك؟ ليس بسبب الكرسي الذي تجلس عليه. هل أصبت بجرح؟ هل تعانين من الأرق؟ لا تبحث عن سبب فوري. قم بإجراء تحقيق واسع في السبب. يعني العلم في العلوم أنك تفهم وتطبق الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاحتمالات وعلم الأحياء على مستوى يمكنك أن تفكر فيه بنفسك حول مسألة ما إذا كانت منطقية أم لا. هذه هي حساباتك وفهمك. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقرر ما إذا كان العلم صحيحا مع وجود احتمالية كافية. عد دائما إلى العلم إن أمكن. غالبا ما يعطينا العلم إجابات معينة، وباستخدام إجابات معينة يمكنك المضي قدما في البحث عن إجابة. على سبيل المثال، في مسألة ما إذا كان السكر صحيا لنا، يشرح العلم جيدا سبب عدم كون السكر النقي مفيدا لمعظم أجهزة الجسم، وسيساعدك الاحتمال والحساب على التفكير بحرية للحصول على احتمالية النتائج. يعطي التفاضل والتكامل إجابة بنسبة 80%، ومن النادر إعطاء إجابة بنسبة 100% لسؤال صعب، ويستخدم الفكر الحر أدوات احتمالية لتحقيق أقصى ربح بأقل جهد. من الصعب جداً الوصول إلى حقيقة 100%، لكن 80% تكفي أحياناً. على سبيل المثال، هل اللحوم الحمراء مناسبة للإنسان؟ لا توجد إجابة واضحة هنا، ولكن هناك إجابة تستحق المراهنة عليها. إذا كانت الأغلبية المطلقة من المهندسين الذين تخرجوا من التخنيون سيحصلون على 50,000 شيكل شهرياً في غضون عامين من التخرج، مقارنة بخريج الهندسة من الجامعات، فمن الأفضل أن أدرس في التخنيون. فهذا غير مؤكد ولكنه قريب. من المهم أن نفهم حتى لو كانت النتيجة غير جيدة في النهاية، كان القرار صحيحاً. يعطينا الحساب والتدريب في الحساب أداة مهمة للتفكير بحرية. نظراً لعدم وجود آراء في الحساب، فهي أداة رائعة تساعد في الاقتراب من الحقيقة قدر الإمكان. إن فهم الرياضيات والحساب يشبه الذكاء الثاني، عندما تجمع المعلومات والنماذج مع الرياضيات، تحصل على حقيقة أساسية تساعد في فك رموز الواقع. في النهاية، تهدف جميع الأدوات هنا إلى مساعدتنا على فهم الواقع والتنبؤ بالأمام قليلاً، على الأقل أكثر من غيرها، لأن ميزتك تأتي من الجري بشكل أسرع من الآخرين، أو بالأحرى، الجري السريع. اتخذ قرارات جيدة من خلال الجمع بين المعلومات والرياضيات والمنطق، وهذا بالضبط الفكر الحر. أنا شخصياً أسست بلس 500 بناء على معادلة بسيطة تفترض أن التداول قصير الأجل عشوائي، وبالتالي فإن توقع الصفر عند اللانهاية يظل صفر. لقد تعلمنا شيئاً مشابهاً في التخنيون. كان لدي ميزة صغيرة على الآخرين واستخدمتها، بمساعدة الأداة 5، لبدء شركة مع شركاء رائعين. المضاعف هو قانون عالمي لا ينطبق فقط على الاستثمارات، وهي واحدة من عجائب العالم وأحد أهم الأدوات في التعليم. عندما تستثمر ما تعلمته، دهانه تعود الفائدة في الحياة، وتكون الزيادة في القدرات هائلة. مثال من الاقتصاد، استثمار بقيمة 10,000 شيكل لمدة 25 سنة بفائدة سنوية 10% سيحقق 110,000 شيكل. هذا 11 ضعف المال. مثال في مهنة، عندما تتعلم شيئاً جديداً كل يوم عن طريق القراءة، أو دورة دراسية، أو دراسات أكاديمية، أو بأي طريقة أخرى، تفتح إمكانيات لا حصر لها للتطبيق بناء على المعرفة الجديدة التي اكتسبناها. من لا يتعلم سيبقى دائماً حيث توقف. إنها في الأساس مصلحة في التعلم، يمكن أن تدر أرباحاً ضخمة. أعد استثمار ما تعلمته لتحسين القدرات، هذا ما يفعله الأشخاص الأذكياء والناجحون. عندما يكون هناك مصدران للمعلومات يمنحانك الفرصة للتفكير بحرية، فهذا يزيد الاحتمال. دعنا نقول السؤال، هل الناس اليوم أكثر سعادة من الناس في القبائل؟ علامة اقتباس مزدوجة نقطة. إذا كنت تبحث عن شيء قريب من القبائل، فنفترض ما إذا كان الناس في القرية أكثر سعادة من الناس في المدينة. ونعم، الأمر يستحق عبور هذا، مع أنني شاهدت فيلماً عن الطبيعة ولم يتوقف أفراد القبيلة عن الضحك. هذا مثال على عبور المعلومات بين البحث وما رأيته بأم عيني. ثم إذا كانت الإجابة بالنفي، يجدر طرح سؤال أوسع، لماذا كان الناس في القبائل أكثر سعادة من اليوم؟ ورفع هذا المستوى يجلب إجابات مثيرة للغاية. تأطيرها على أنها معلومات تاريخية فقط، إنها عملية تتذكرها. ستؤطر الواقع، وستنقل الإطارات إلى المجالات. الإطارات هي شيء تقوم بتأطيره من العلم أو المعلومات التي جمعتها. الحيلة هي معرفة ما هو مهم وما هو أقل. في كل مجال هناك نماذج في أدمغتنا، قوالب جاهزة للتعامل بسرعة مع المواقف المماثلة التي تحدد الواقع. هناك الآلاف من هذه النماذج لفهم سريع لما تراه. على سبيل المثال، ترى شخصاً أمامك يبتسم وتشعر فوراً بتهديد أقل. هذا نموذج عقلي. ليس لدينا الوقت الكافي للتخصص في جميع المجالات ولتحديد وفهم العديد من النماذج، وبالتالي فإن الفكرة هي التفكير في النماذج الحالية من مختلف المجالات، واختبارها على النماذج الجديدة التي نريد الترويج لها. مثال: العديد من النساء مثل المكياج، لكن ربما هم أجمل بدون مكياج. بنفس الطريقة، ربما تكون الحدائق العامة المصانة جيداً أكثر جمالاً إذا كانت طبيعية. إنه نقل نموذج بسيط. كتاب جيد حول هذا الموضوع. نقل نموذج عقلي أكبر من دولة أكبر من شركة أكبر من إنسان، تماماً كما يجب على شركة تجارية أن تتكيف مع تغيرات الوقت من أجل البقاء لسنوات عديدة. وفقاً لكتاب جيم كولينز، شركات البناء لتستمر. جيم كولينز، يمكنك أن تأخذ هذا النموذج. ينطبق أيضاً على البلد. تحتاج البلدان إلى استكشاف نظام الحوكمة الخاص بها وتكييفه من أجل الازدهار لسنوات عديدة. وبالنسبة للبشر، من أجل الازدهار، نحتاج إلى تغيير وتكييف آرائنا وأفعالنا مع الواقع والمعلومات الجديدة. يعطي الفكر الحر جزءاً كبيراً من حلوله من خلال نقل النماذج والأطر وتكييفها. مثال على هذا النموذج هو نشاط القبائل البعيدة عن التحديث. ففي الطبيعة كان الإنسان بلا حذاء ثم قاموا بتأطيرها بالنموذج. لقد صنعت أقدامنا للمشي حاف القدمين ولها معاني. ثم عندما تنظر عند الأحذية تضع الإطار أعلاه وتدرك أن الأحذية البسيطة التي تحاكي المشي حاف القدمين هي ما يحتاجه الشخص. مبدأ باريتو، قاعدة 80/20. يشير هذا النموذج العقلي إلى أن حوالي 80% من النتائج تأتي من 20% من الأسباب. يمكنك تطبيق هذا المبدأ على مجالات مختلفة، مثل إدارة الوقت، التركيز على المهام الأكثر تأثيراً، أو المبيعات، التي تستهدف العملاء الأكثر ربحاً، أو تطوير البرامج، إصلاح الأخطاء الأكثر خطورة. لنفترض أنك تدفع بأصابع قدمك عندما هل تذهب صعوداً. أردت أن أعرف الطريقة الصحيحة للمشي بالقدم. كما في المثال السابق، هل كل شخص حساس للجلوتين؟ عندما تطرح سؤالاً نادراً جداً وربما تكون أنت الوحيد الذي طرحه، فهناك فرصة جيدة لأنك على الطريق الصحيح. غالباً ما أطرح أسئلة، أنا أو غيرهم، لا أعتقد أنه تم طرحها على الإطلاق. على السؤال هل كانوا يخمرون الخبز؟ الجواب موجود في عكس ميتسفه، ألا يأكل الخميرة في عيد الفصح. إذا كان هناك حظر على تناول شمتس، وهو عبارة عن عجينة مخمرة، فيمكننا أن نستنتج أن بقية الوقت يأكلون فيه خبزاً مخمراً، ثم حصلنا على إجابة من العكس. حتى في السؤال، لماذا لا يمارس معظم الناس الرياضة؟ السؤال الذي يسهل الحصول على إجابة عنه هو: لماذا يمارس الناس الرياضة؟ مرات عديدة، عليك فقط عكس للوصول إلى الإجابة الصحيحة على الأرجح. تذكر أنه من المحتمل عادة للمقامرة، عليك أحيانا القفز في رهان عقلي لأنه لا يوجد يقين. عندما يحظى رهانك بفرصة جيدة للنجاح، راهن على محاولة الوصول إلى الإجابة. أحياناً نكون عالقين وعلينا أن نراهن قليلاً. من المهم أن تراهن بذكاء الاستنتاجات الوسيطة تماماً مثل حل سؤال طويل في الرياضيات. هناك حسابات وسيطة. هذا مجرد استنتاج مؤقت. يساعدنا في الوصول إلى الإجابة النهائية. تطبيق الأدوات مع الأمثلة في جميع الأمثلة، سترى أن الفكر مجاني ومتداول من مكان إلى آخر حتى تصل إلى إجابة ربما تكون صحيحة، وليس بنسبة 100% ولكن نسبة عالية. تماماً مثل شات جي بي تي الذي يتنبأ بكلمة بعد كلمة وليس الجملة بأكملها. هذا هو بالضبط ما نفكر به. نحاول التفكير في الكلمة التالية أو الفكرة التالية، بنفس الطريقة التي لا يقفز بها الفكر الحر بل ينتقل من محطة إلى أخرى. كل شخص لديه منطق مختلف وطريقة مختلفة، لكنني أعتقد أن معظم النتائج ستكون قريبة. كيف يمكن تحسين مستوى كرة القدم؟ عندما تنظر إلى البلدان التي تمكنت من تربية لاعبين جيدين، فإن قلة قليلة من المواطنين يفهمون أن ما هو حقاً المهم هو إعطاء الأطفال فرصة جيدة للتدريب. أعني، إنه تأطير للرؤية العامة التي أضعها في كرة القدم. التدريب ينتج القدرة. في كرة القدم الأمر أكثر تعقيداً بعض الشيء لأنك تحتاج أيضاً إلى حرية التصرف لتجربة أشياء جديدة. نحن في الواقع لا نقوم فقط بتحسين مستوى كرة القدم ولكن أيضاً نجعل الأطفال يستمتعون بالملاعب بالقرب من المنزل والممارسة وهي نوع من الألعاب في الحي، وهي أكثر متعة. الربح هنا ضخم، لذلك يستمتع به الطفل ويتم إنتاج لاعبين جيدين. أهم ما اختفى من العالم في السنوات الأخيرة بسبب الإنترنت والعزلة هو الألعاب الموجودة في الحي، فمن السهل رؤيته أنه في البلدان والأحياء التي يلعب فيها الأطفال مع الأصدقاء بالخارج، يكبر اللاعبون الجيدون، لذلك نحن بحاجة إلى إنشاء مثل هذه الألعاب بقوة حتى يسمح للأطفال باللعب كما في الجوار أثناء التدريب، بدون مدرب، سيحاكي الحرية الموجودة في الحي. بالطبع، ما سيساعد أيضاً هو وضع ملاعب كرة قدم بالقرب من المنازل، لأنه سيكون من المريح اللعب هناك وستمتلئ الحقول. هذا ما فعلناه حيث أعيش، قمنا ببناء ملعب وهو بالطبع مليء بالأطفال والبالغين الذين يلعبون كرة القدم وكرة السلة والتنس. إذا كنت تريد النزول إلى مستوى آخر، فأنت تدرك أنه كلما كان الطفل أصغر، كلما قل الرقم من الأطفال عليك اللعب، والكثير من المدربين مذنبون بهذا، وفي سن السابعة يسمحون بتنفيذ لعبة 7x7 في سن السابعة، يجب أن يلعبوا 3x3 فقط حتى يتمكنوا من رؤية من يمكنهم التمرير ولن يكون هناك كومة من الأطفال على الكرة. هل هناك طريقة صحيحة للمشي؟ هذه ملاحظة شيقة للغاية ولم أرها في الدراسات، لقد رأيتها بأم عيني. حتى في أذني، يطلق عليه ملاحظة الفكر الحر. طرح سؤال الآن أخرج أداة في اتجاه السؤال، هل ينبغي للبشر أن يسيروا بنفس الطريقة أم يجب أن يسير كل واحد بمفرده طريقة؟ لأنه إذا كان هناك طريقة واحدة للذهاب وكل شخص يسير بشكل مختلف، فمن المؤكد أن الغالبية مخطئة. البحث عن إجابة. تأتي إجابة السؤال من منطقي مع بعض الأطر من أدوات العلم، مما يعني أنني أستخدم 3 أدوات في نفس الوقت لمحاولة الحصول على إجابة. تم بناء فصولنا وتكييفها على مدى ملايين السنين من التطور. يعد المشي أكثر الأشياء شيوعاً التي يقوم بها البشر، لذلك هناك فرصة جيدة لأن يكون قد تلقى تركيزاً تطورياً. تعتمد ميكانيكا المفاصل على الافتراضات الجسدية للحركة، وعلى الأرجح أن هناك طريقة محددة للمشي صممنا من أجلها، وليس أننا نتعرض للإصابة على الفور عندما نسير مثل القرود، ولكن من المحتمل أن لم يتم بناء المفصل من أجل ذلك. إذا مشينا طوال حياتنا مثل القرد، فسنصاب بالتأكيد ونتسبب في تلف المفاصل. لكننا لن نعتمد فقط على العلم. سوف نتحقق مما يحدث مع الحيوانات الأخرى أثناء المشي، وهو في الواقع محاولة لرفع مستوى للتحقق من جميع الحيوانات وليس فقط البشر الذين هم نوع من الحيوانات. وهنا يوجد صدع مثير للاهتمام، لأنه يمكنك أن ترى على وجه اليقين أن جميع الحيوانات من نوع معين تمشي بنفس الطريقة، الكلاب والحمر الوحشية والشمبانزي وما شابه تسير بنفس الطريقة. الآن سوف نستخدم الملاحظة مرة أخرى وننظر أيضاً إلى أفراد القبائل من أفلام الطبيعة، فهم متشابهون حقاً في مسيرتهم. هناك فرق لكنه صغير حقاً، وهذا يعني أن الاختلاف في المشي هو فقط في البشر المعاصرين، لذلك يمكن الافتراض أنه يجب علينا جميعاً أن نسير بطريقة معينة ولكننا لا نفعل ذلك. الأحذية وشعب القبائل لديهم أحذية مسطحة للغاية على الإطلاق. عندما أتخيل امرأة تمشي بكعب عال، أرى على الفور كيف يتغير مشيتها. إنها ملاحظة خيالية. اتضح أن هناك أيضاً مثل هذه الأداة. الآن اكتشفت أنه من الجيد استخدامها أيضاً. لذا فهي من المنطقي جداً إعطاء نتيجة وسيطة هنا، وهي أداة مهمة في التفكير الحر. الاستنتاجات الوسيطة هي أن الأحذية تغير مسيرتنا. في الواقع، أنا أعلم أن الأحذية تتغير طوال الوقت، وعلى مر السنين هناك بالونات هوائية في الأحذية وكذلك أحذية ضيقة وجميع أنواع الأشياء الأخرى التي تدعم هذا الادعاء. لماذا يسير الإنسان بطريقة معينة؟ يمشي الإنسان بطريقة معينة بسبب الأحذية ولكن أيضاً وفقاً لما رآه والديه. لقد رأيت هذا في الملاحظة، لدى الأطفال والآباء طريقة متشابهة في المشي عدة مرات. يمكنك أن تفترض وتراهن مثل شكل الضحك على أن المشي غالباً ما يتأثر أيضاً بالبيئة وليس بالحدائق. يمكن اختباره على توائم متطابقة نشأت في منازل مختلفة، لكنني لم أرى مثل هذه الدراسات، لذلك أنا أراهن، وهو جزء من أداة للتفكير الحر. أتذكر أنني سألت صديقاً، كيف تمشي وتقف منتصبة؟ فأجاب، أبي أيضاً يسير منتصباً ويقف منتصباً. لقد توصلنا إلى نتيجة مؤقتة مفادها أن شكل المشي يتغير من جيل إلى جيل لأن كل جيل يرى والديه يسيران بشكل مختلف قليلاً عما ينبغي. وكذلك الأحذية تغير مسيرتنا. انتظرني، أنا قادم حاف القدمين. الإجابة على السؤال هي أن هناك طريقة واحدة صحيحة للمشي والغالبية لا تتبعها. والآن كل ما تبقى هو العثور على الطريق الصحيح للمشي، وربما منع ملايين المشاكل المتعلقة بالمشي بشكل غير صحيح. نعم، الجميع يرتكب أخطاء، لكننا سنحقق ربحاً كبيراً بقليل من الجهد. ربما يحل آلاف الأطباء للناس أحد الأعراض وليس المشكلة التي هي طريقة المشي. من خلال مراقبة واستخدام إطار الجمال، نفهم أن النماذج تسير بطريقة تبدو جميلة بالنسبة لنا، لأنها منتصبة وتشع بالصحة. لقد أطرحت الفكرة التالية، ما ينقل الجمال مرات عديدة هو الشكل الصحيح، وطبقته على المشي. منتصب جميل، عازمة قبيحة. الاستقامة صحية، والانحناء ليس بصحة جيدة، إنه ليس شيئاً تعلمته. يمكن لطفل يبلغ من العمر عامين أن يقول ما هو جميل وما هو ليس كذلك. من غريزة أن نفهم من هو بصحة جيدة ومن مريض. أسنان بيضاء وسوداء في نفس الإطار، عندما تنظر أيضاً إلى قبائل المشي، تلاحظ أنهم عادة ما يمشون بخطوات صغيرة ومستقيمين جداً مع استقامة الأرجل والجسم لا ينحني للأمام مثل كثير من الناس يمشون ويركضون ويقفون مثل هذا. فهو ينقل بشكل مباشر شيئاً غير جميل وبالتالي ربما ليس صحياً أيضاً. وبالفعل، ترى أنه على مر السنين يميل الناس إلى الانحناء، كثيراً بسبب الطعام ولكن أيضاً بسبب الطريقة التي يمشون ويجلسون ويقفون. وأرباحنا من هذا، وهو جهد ضئيل حقاً لتحقيق أقصى ربح، هو المشي منتصباً وممتد مع الحد الأدنى من الأحذية وحتى حاف القدمين. وسيكون الربح الإضافي عندما نفهم الكثير من الأشياء من هنا وقد نستفيد منها أيضاً. هل نحتاج إلى إضافة الملح؟ الملح في العيون لنبدأ بملاحظة، في كل طعام أرى الملح يضاف يدوياً أو أضافت الشركة المصنعة الملح. لاحظت في الملاحظة أنه عندما اعتدت على الأكل بدون ملح، لا يزعجني ذلك، لكن عندما اعتدت على ذلك، يزعجني عدم وجود ملح مضاف. بالإضافة إلى ذلك، عندما أتناول الأطعمة التي تحتوي على الملح مثل اللحوم، فأنا أشعر بالعطش الشديد وأشرب على الأقل لترا من الماء. بالإضافة إلى ذلك، هناك شعور غريب وغير سار خاصة بعد الأطعمة المالحة للغاية. فلنبدأ بالشك. أنا بقوة أشك في أنه من الضروري إضافة الملح إلى أي طعام، على الرغم من أن الجميع يفعل ذلك. من ملاحظتي، استنتجت أن الملح، مثل العديد من المواد الأخرى مثل السكر، لذيذ حقاً لأننا اعتدنا عليه. إذا أخذناه نحن نستمتع بالطعام بنفس القدر. بعبارة أخرى، شككت في أن، بدون ملح، الطعام ليس لذيذاً، وهو ادعاء نشأنا عليه. ماذا فعل القدماء بدون ملح؟ دعنا نواصل مع البيانات الشيقة. الدليل المبكر معظم يعود تاريخ طرق معالجة الملح إلى حوالي 6000 قبل الميلاد، عندما قام الناس الذين يعيشون في رومانيا الآن بغلي مياه الينابيع لاستخراج الأملاح. يعود تاريخ مصنع الملح في الصين إلى نفس الفترة تقريبا. الإنسان العاقل، وهو جنسنا البشري، موجود منذ حوالي 300,000 عام. القردة موجودة منذ 7 ملايين سنة. من العلم نتعلم أن الملح، وهو كلوريد الصوديوم، يتكون من 40% صوديوم و 60% كلوريد. ويوجد حوالي 6 جرامات من الملح، أي ما يعادل 2.4 جرام من الصوديوم. الآن يستخدمون الأدوات، ويسألون، ما هي كمية الصوديوم التي تستهلكها دون إضافة أي ملح على الإطلاق؟ ويصل هذا إلى حوالي 0.5 جرام من الصوديوم يومياً، و100 جرام من شرائح اللحم تحتوي على 0.06 جرام من الصوديوم. يحتوي 100 جرام من دقيق القمح على ما يقرب من 0.005 صوديوم، ويظهر اختبار عينة من البيانات من خلال جوجل وشات جي بي تي أن الشخص العادي اليوم يستهلك ما يقرب من 3.4 جرام من الصوديوم يومياً. خذ ملعقة صغيرة ونصفاً من الملح. وهنا أول فكرة حرة حتى هذه النقطة. خلال معظم سنوات التطور، استهلك الإنسان 0.5 جرام من الصوديوم يومياً. منذ بضعة آلاف من السنين بدأت في الارتفاع، وهي اليوم 3.4 جرام، أي 7 مرات. ليس من اللطيف شرب 14 لترا من الماء، والآن سنستخدم الإطار من سطح المراقبة. أشرب حوالي 2 لتر من الماء يوميا. إذا شربت 7 أضعاف كمية الماء، أي 14 لترا، كيف سأشعر؟ سيء جدا. الآن أنا في المستوى مع رهان وإطار هنا. يمكن تغيير المواد التي يستهلكها الإنسان بنسبة 20-30%، ويعرف الجسم كيفية التعامل معها جيداً. 7 مرات منزعجة تماماً. هذا هو إطاري. معظم العلم يظهر أن هناك علاقة بين زيادة استهلاك الملح والأمراض المختلفة. لذا فأنا في الاتجاه العام. من الممكن أيضاً النزول إلى حل الكلى. تلعب الكلى دوراً مهماً في الحفاظ على توازن المعادن المختلفة في الجسم، بما في ذلك الكالسيوم. عندما يكون تناول الصوديوم، الملح، مرتفعاً، تفرز الكلى المزيد من الصوديوم في البول للحفاظ على التوازن. ومع ذلك، فإن زيادة إفراز الصوديوم يمكن أن تؤدي أيضاً إلى زيادة إفراز الكالسيوم، حيث يستخدم كل من الصوديوم والكالسيوم نفس آليات النقل في الكلى. عندما يكون هناك الكثير من الصوديوم لإفرازه، فإنه يمكن التنافس على إعادة امتصاص الكالسيوم، مما يعني أن المزيد من الكالسيوم ينتهي به الأمر إلى إفرازه في البول. وبمرور الوقت، يمكن أن يساهم هذا الإفراز المتزايد للكالسيوم في الإصابة بهشاشة العظام. مثل قد يبدأ الجسم في تكسير العظام لتعويض الكالسيوم المفقود. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المستويات العالية من الكالسيوم في البول يمكن أن تساهم في تكوين حصوات الكلى. اترك البيولوجيا وتجاوزها. الفكر الحر هنا هو عدم محاولة فهم سبب عدم فائدة الملح لنا من مادة كيميائية ووجهة نظر بيولوجية، ولكن للسماح للقوانين الفائقة، أي قوانين من مستويات أخرى، بتوجيهنا. الأداة المساعدة التي ستمنحنا المزيد من الأرباح هي طرح السؤال، لماذا زاد الناس من استهلاك الملح طوال هذه السنوات؟ تضيف شركات الطعام والمطاعم الملح إلى كل شيء. منطقتي تقول أنه لا داعي لإضافة الملح، لأنه يسبب أمراضاً لا نفهمها إطلاقاً. تمكن من معظم سنوات التطور بدون ملح. لأسباب تتعلق بالذوق المكتسب، أضفنا الملح إلى كل طعام، وحتى اليوم وصلنا إلى حالة لا يوجد فيها طعام بدون ملح مضاف إليه. كل طعام له ملح طبيعي خاص به. يخلط الملح بين أنظمة التذوق في الجسم. وفي النهاية تذكرت ملاحظة أخرى، في الولايات المتحدة يوجد سمك السلمون والتونة في علب محفوظة بدون ملح على الإطلاق، وهي جيدة لعدة سنوات. لقد تذوقتهم وهم حقا لذيذون. هل الفتيات أكثر تواصلا من الأولاد؟ من خلال ملاحظتي، أرى أن الفتيات يتحدثن أكثر من الفتيان. أتذكر أن التوحد أقل شيوعا عند الفتيات منه عند الأولاد، فأنا أخرج إطارا من الذاكرة مفاده أن التوحد هو عكس التواصل، ثم أراهن أن التوحد أقل شيوعا لدى الفتيات لأن أساسهن أكثر تواصلا منذ البداية. وهذا هو السؤال الآخر، لماذا التوحد أقل شيوعا عند الفتيات؟ الجواب جيد هنا. أواصل من علم التطور أن الفتيات كان عليهن التواصل مع الأسرة والعائلات الأخرى عندما ذهب الرجال للصيد. لذلك أراهن أنهم أصبحوا أكثر تواصلاً بشكل طبيعي. وهذا علم آخر. لقد استخلصت من ملاحظتي أن الأولاد الذين كانوا واقعيين كانوا أقل تواصلاً. وكان هناك العديد من الأولاد الواقعيين أكثر من الفتيات، ثم أراهن أن هناك عطاء وأخذ بين الواقعية والتواصل. وأخيرا، أستخدم العلم لاستنتاج أن الفتيات في الواقع أكثر تواصلا في المتوسط من الأولاد. سؤال جميل يجب طرحه، هل البيئة أم الحدائق؟ الجينات بشكل لا لبس فيه.